رسول الله محمد 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 هذا رسول الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على كافة أنبياء الله ورسله أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأخص منهم بأفضل الصلاة والتسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين وآله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا في حديثنا عن بعض الجوانب الإعجاز العلمي في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث النبوي الشريف والسنة النبوية في مجموعها لا تزال تتعرض لقدر من الهجوم من مختلف أعداء الله. وللأسف الشديد نعلم أن بعض المسلمين قد تأثر بهذه الدعاوى الغربية، دعاوى الاستشراقية، فظهرت طائفة القرآنيين الذين لا يسلمون إلا بالقرآن الكريم وحده ويرفضون الحديث النبوي الشريف. ونحن نعلم أن مصادر التشريع للمسلمين هما القرآن والسنة، وأن إنكار السنة هو إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، يخرج الإنسان من الملة إذا أصر عليه ومات على هذا الإصرار يخرجه من الملة، ومعروف جزاء الذي يخرج من الملة في الدنيا وفي الآخرة. ونقول أن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم بها الكثير من الحقائق العلمية التي تشهد لهذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم بأنه ما كان ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. من هذه الأقوال حديث مروي بواسطة عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم ساعة إلا الله. هذه قضايا غيبية خمس، والإيمان بالغيب ركن من أركان الإسلام، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد لنا هذه القضايا الخمس. وفي هذا التحديد من الإعجاز العلمي ما فيه، فكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى مجلدات حقيقة وإلى ساعات طويلة لمناقشتها. لكن قبل أن أدخل إلى تفسير هذا الحديث النبوي الشريف، أقول أن العالم من حولنا مليء بالغيوب، ويكفي في ذلك الإشارة إلى أن علماء الفلك يعترفون، وعلم الفلك هو أكثر العلوم تقدما في زماننا، يعترف علماء الفلك بأن كل ما يشاهد بكل التقنيات المتقدمة لا يكاد يعدو 10% من حقيقة ما هو موجود في الجزء الصغير من سماء الدنيا الذي نراه. 10% مما هو محسوب رياضياً أو محسوب فيزيائياً محسوب بالفيزياء الفلكية لا يدرك الإنسان أكثر من 10%. ولذلك يتحدث علماء الفلك عن المادة الداكنة، عن المادة الرمادية، عن المادة السوداء، عن الغيب في صفحة السماء. لذلك الإيمان بالغيب ركن من أركان الإسلام، امتدحه ربنا تبارك وتعالى في مطلع سورة البقرة بقوله العزيز ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب ركيزة من ركائز الإسلام، لأن الإنسان يحيا في زمن طغت فيه المادية على كل شيء، وأصبح الغيب منكرا ومهملا ويعني منصرف عنه. تكاد تكون كل الناس منصرفة عن الإيمان بالغيب، علما بأن الله غيب سبحانه وتعالى، الملائكة غيب، الروح غيب، حياة البرزخ غيب، حتمية البعث غيب، حتمية الحشر غيب، الميزان، الصراط، الحساب، الجنة غيب، النار غيب، كل هذه قضايا غيبية. ومن هنا كانت ضرورة الدين لأن الدين هو بيان من الله سبحانه وتعالى للإنسان في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الإنسان يعجز عجزا كاملا عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه فيها، مثل قضايا العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، قد فصلنا ذلك في مقدمة هذا البرنامج المبارك. لك أقول هنا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. من أول هذه المفاتيح: لا يعلم ما في غد إلا الله. يعني لا يستطيع إنسان أن يجزم ماذا سيحدث في الغد، ماذا سيحدث بعد ساعة، بعد دقيقة، بعد لحظة. هذا غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لا يعلم ما في غد إلا الله، هذه حقيقة ممارسة في حياتنا اليومية وعبر تاريخ البشرية، أن الغد غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. القرآن يقول: ما تغيض الأرحام وما تزداد. فالغيض هو النقص، ويطلق الغيض على الماء، يقول: وغيض الماء، غيض يعني ابتلعته الأرض. والعلم الآن يؤكد لنا على أن الجنين البشري إذا لم ينجح في الالتحام بجدار الرحم حتى يتغذى على دم الأم فإنه ينزل سقطا، وحتى لو التحق بجدار الرحم ولم يشأ له الله سبحانه وتعالى تمام النمو سيسقط ويصبح سقطا، وهذا غيض لأن نقص شيء مما كان في الرحم. والروعة في التعبير القرآن الكريم: ما تغيض الأرحام، والتعبير النبوي الشريف: ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله سبحانه وتعالى. لأن أحيانا يتحلل الجنين بالكامل ويبتلعه جدار الرحم فلا يدرك شيء، يعني تحمل المرأة وتفقد حملها ولا يدرك الناس أنها فقدت حملها، لا يتم نزيف ولا يتم سقط ولا يتم شيء. فيشبه يعني امتصاص رحم المرأة لبقايا الجنين الذي لم تقدر له الحياة بامتصاص صخور الأرض لماء البئر، فكما يغيض الماء في البئر يغيض تغيض بقايا الجنين التي لم تقدر له الاستمرار في الحياة في جدار رحم المرأة. ولذلك قال: ما تغيض الأرحام ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. حقيقة علمية لما تشوفها الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، وصف هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم لها بهذه الدقة اللغوية والعلمية الدقيقة: ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. وكثير من النساء يحملن ويعني يفقدن حملهن وتغيض بقايا الجنين في جدار الرحم ولا لا تدري هي ولا يدري من حولها أنها حملت وفقدت حملها. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. وسبق لنا أن قلنا أن عملية نزول المطر عملية معقدة للغاية، تدخل فيها عمليات طبيعية وكيميائية متعددة، تبخير الماء من أسطح البحار والمحيطات ومن أسطح الأنهار والبحيرات، من نتح النباتات، من تنفس الحيوان والإنسان، يصعد هذا البخار إلى طبقات الجو العليا تحمله الرياح، يتكون من ذلك السحب، وبخار الماء في السحب عبارة عن قطيرات دقيقة للغاية لا تعدى قطر الواحدة منها واحد من الألف من المليمتر. هذه لا يمكن أن تنزل إلا بتدخل عوامل كثيرة، وطبعا الماء له توتر سطحي عالي وله لزوجة عالية فيلتحم بجزيئات الهواء. هذه السحب إذا لم تلقح بهباءات الغبار بدقائق صلبة صغيرة من الأملاح أو من حبوب اللقاح أو غيرها لا يمكن ينزل المطر. ينزل المطر باصطدام هذه السحب بالجبال، باصطدام سحابتين مختلفتين في درجة الحرارة أو في الشحنة الكهربية، حتى يؤدي ذلك إلى يعني نمو قطيرات الماء إلى الحجم الذي يسمح لها بالنزول مطرا أو بردا أو ثلجا. لذلك لا يستطيع أحد أن يتدخل في هذه العملية، عملية الذي يصرف الرياح رب العالمين، الذي يسخر أشعة الشمس رب العالمين، الذي يكون السحب رب العالمين، الذي يلقح السحب رب العالمين. وتتحرك السحب طبعا إلى مناطق حددها لنا ربنا، حددها ربنا تبارك وتعالى، ينزل بها المطر. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من الغيوب المطلقة على الإنسان متى ينزل المطر. فبالرغم من وجود علم التنبؤات المناخية، هذه التنبؤات لا تتم إلا قبلها بساعات محدودة، وتكون مبنية على مشاهد محددة، ولا يستطيع المتنبئ الجوي أن يقول لنا متى سينزل المطر بدقة، ولا أين ينزل المطر، ولا بأي كمية، وهل سيكون من نوع يعني الرزق أم من نوع العذاب. بعض السور قد تكون مدمرة يعني للحياة بالكامل، مع أن المطر هو يعني أصلا من أصول انتعاش الحياة على سطح الكرة الأرضية للنبات والحيوان والإنسان. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعلم متى ينزل المطر أحد إلا الله. هذا من الغيوب الخمس التي لا يعلمها إلا ربنا تبارك وتعالى. ولذلك لا يجوز أن يجري المسلمون خلف ماديات الحضارة المادية المعاصرة. الغرب يتكلم الآن عن ما يسمى المطر الصناعي، يعني ترتفع بعض الطائرات إلى السحب، يلقحون هذه السحب ببعض المواد التي تساعد على تكثف بخار الماء من أجل أن يزيد حجم قطيرات الماء في هذه السحب فتسقط مطرا. وهذه التجارب صحيح تنجح أحيانا وتفشل في أحيان كثيرة، وحتى بعد أن يتم تلقيح السحابة لا يستطيع أحد أن يقول أين ستمطر هذه السحابة، ولا بأي كمية ستمطر هذه السحابة، وهل سيكون المطر من يعني بوادر الخير أم من بوادر العقاب. هي تحدث سيول في بعض المناطق الصحراوية بالذات، فتكون جارفة تجرف القرى والمنازل والمنشآت وتهدم الطرق والجسور والكباري إلى غيره. فلذلك نقول أن لابد لكل مسلم ومسلمة أن يؤمن إيمانا جازما بأن المطر من الله سبحانه وتعالى، لا ينزله إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يتحكم في كمياته ولا أماكن نزوله ولا وقت سقوطه إلا رب العالمين. لذلك سن لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء، رجاء من الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر. وما صلى المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء إلا وأجيب إلى طلبه. فعلينا معشر المسلمين أن ندرك هذه الحقيقة، ولا نجري وراء ادعاء الغربيين بأنه يمكن التحكم في نزول المطر، ويمكن إنزال ما يسمى بالمطر الصناعي، وأنه يمكن يعني التنبؤ بنزول المطر. هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق، وإن كنا لا ننفي النواحي العلمية التي تساعد على التنبؤ بالتغيرات المناخية، ونقول تبقى هذه في مجال التنبؤات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. الأجل وقت محدد يحدده ربنا تبارك وتعالى لكل كائن حي ولكل كائن غير حي موجود في هذا الوجود، لأن الموت والفناء حقيقة من حقائق هذا الوجود. نرى الإنسان يحيا ويموت، نرى الحيوان يحيا ويموت، نرى النبات يحيا ويموت، نرى النجوم والكواكب تحيا وتموت. فالموت يعني من أحق حقائق هذا الوجود، والموت لا يتم بعشوائية أو بصدفة، ولكن كل إنسان وكل حيوان وكل نبات وكل كوكب وكل نجم حدد له ربنا تبارك وتعالى أجلا محددا، أجل مؤقت، أجل سمي أجل لأنه مؤجل، هو في علم الله محدد ولكن يؤجله ربنا تبارك وتعالى. ولذلك يقول رب العالمين الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كل فرد في هذا الوجود، كل كائن في هذا الكون له نهاية محددة، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى هو الذي فوق الزمان وفوق المكان، يبقى ربنا تبارك وتعالى أبدي أزلي، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، لأنه خالق الزمان وخالق المكان، فلا يحده الزمان ولا يحده المكان. لذلك كل المخلوقات لها أجال محددة، الكون كله له نهاية، كل ما في الكون يعني من الأجرام ومن النجوم ومن الشموس ومن الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات، ما على الأرض من إنسان وحيوان ونبات، ما على الأرض من مصادر طبيعية، كل ذلك له أجل محدد ينتهي عنده، ولا يدري أحد متى يأتي أجله. ولذلك العاقل الحصيف الذي يعمل لهذه الحقيقة الكونية الثابتة، حقيقة الموت، لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تدري نفس بأي أرض تموت. لا نعلم متى سيموت الإنسان ولا بأي أرض سيموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. طبعا الساعة من الأمور الغيبية التي اختص بها علم الله سبحانه وتعالى، يصفها ربنا تبارك وتعالى أنها تأتي بفجائية، يقول: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. تأتي بفجائية شديدة حتى لا يستطيع أحد أن يتنبأ بها. لذلك نقول لابد لكل مسلم أن يعلم أن هذا الكون له نهاية، هذا الكون ليس أزليا ولن يكون أبديا، له بداية يحاول العلماء تقديرها في حدود 13 إلى 15 بليون سنة، 13 ألف مليون سنة إلى 15 ألف مليون سنة، بمتوسط 13 ألف وسبعمائة مليون سنة. هذا عمر الكون، عمر قديم، ولكن هذا الكون له نهاية، وكل ما له بداية لابد أن ستكون له في يوم من الأيام نهاية، ولا يعلم هذه النهاية إلا رب العالمين. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. بالرغم من غيبية الساعة، غيبية القيامة، وهنا أنا بدي أن أؤكد للإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أن القرآن الكريم يفصل ما بين القيامة والساعة في جانب والآخرة في جانب آخر. القيامة والساعة هي اللحظات الأخيرة في هذا الوجود الدنيوي، أما الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا تماما، ولا يعلم هذه القوانين إلا رب العالمين. القيامة أو الساعة تأتي بغتة، ولكن من رحمة الله بنا أنه يبقي لنا في صفحة السماء وفي صخور الأرض وفي أجساد الكائنات الحية من الشواهد الحسية ما يؤكد على حتمية القيامة، حتمية الساعة، حتمية فناء هذا الكون وفناء كل شيء فيه. كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لذلك ينبهنا القرآن الكريم في مواضع كثيرة بحتمية انتهاء هذا الكون، حتمية الساعة أو حتمية القيامة، ويترك لنا ربنا تبارك وتعالى في صفحة السماء وفي صخور الأرض من الشواهد الحسية ما يعين الإنسان على فهم هذه الحتمية وهذه الضرورة. فالشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية على هيئة طاقة ما يساوي 4.6 مليون طنا من المادة. المنطق يقول: نحن نعرف كتلة الشمس، هل نستطيع أن نحسب متى تموت هذه الشمس؟ لا. ترك لنا ربنا تبارك وتعالى هذه السنة ليؤكد لنا أن الخلود لله وحده، أن الأزلية والأبدية لله وحده، الذي هو فوق المكان وفوق الزمان، فوق المادة وفوق الطاقة. أما كل ما في هذا الكون بجماداته وأحيائه وسوائله وغازاته وصخوره وكل شيء، كواكبه ونجومه ومجراته، هذا سيفنى، سيفنى بدليل أن الشمس تفقد من طاقتها في كل ثانية على هيئة الطاقة ما يساوي 4.6 مليون طنا من المادة. المنطق يقول الشمس إلى فناء، لكن متى تفنى؟ بأمر من الله سبحانه وتعالى، بكن فيكون. القمر، العلم الآن يؤكد لنا على أن القمر يبتعد عن الأرض بمعدل 3 إلى 4 سنتيمترات في كل سنة. المنطق يقول أنه سيأتي على هذا القمر لحظة تبتلعه الشمس، لكن هل ستبتلع الشمس بهذه السنة؟ لا، حتى لا يستطيع أحد أن يحسب متى ستبتلع الشمس القمر، ويكون هذا من العلامات الكبرى للساعة. وذلك قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: وجمع الشمس والقمر. هكذا نرى طبعا الفناء على كل شيء في هذا الوجود، نرى سنن كثيرة في هذا الكون تؤكد على أنه ليس أزاليا ولن يكون أبديا. الحرارة تنتقل من النجوم الحارة إلى الكواكب الباردة، إلى كل الأجسام الباردة، والمنطق يقول لابد أن يأتي على الكون لحظة تتلاشى في هذه الحرارة. وبذلك نقول أن الله من رحمته بنا ترك لنا في صفحة السماء وفي صخور الأرض العديد من الشواهد الحسية التي تؤكد على حتمية فناء هذا الكون. لكن متى سيفنى هذا الكون؟ غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك أكد المصطفى صلى الله عليه وسلم على هذه الغيوب الخمس التي تؤكد لكل منا أننا في زماننا المحدود وفي البقعة المحددة لنا على الأرض، وهي عبارة عن نقطة حبة رمل في كون لا نهائي. كل ذلك يحدد إمكاناتنا الحسية وإمكاناتنا التقديرية، وأكد على حاجتنا إلى خالقنا سبحانه وتعالى. لذلك كان من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم المحبب إلى قلبه الشريف: اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. نحن نعيش في كون مليء بالغيوب، ومن هذه الغيوب ما هو مطلق لا يعلمه إلا الله، ومنها الغيوب المرحلية التي يكتشفها الإنسان بمجاهدته في مجال البحث العلمي. الحديث هنا يتكلم عن الغيوب المطلقة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وحددها بخمسة غيوب. يقول: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. هذا الحديث يحوي العديد من الحقائق العلمية التي لم يصل الإنسان إلى فهمها أو إلى إدراكها إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، وعرضها بهذه الدقة اللغوية والعلمية الفائقة تؤكد لنا على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك النبي الأمي الذي بعث من قبل 1400 سنة في جزيرة العربية وسط أمة كانت أغلبها من الأميين، عدد الذين كانوا يقرؤون ويكتبون فيها يعدون على أصابع اليدين. لذلك نقول: من أين له هذا العلم لو لم يكن من الله الخالق سبحانه وتعالى، الذي وصف هذا النبي الخاتم بقوله العزيز: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.